إلى جهود علماء الحنفية. الدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني، وهو يفند شبه القوم ويرد عليها الذين يعني يشتبه عليهم أن توحيد الربوبية توحيد الإلهية، وفند ورد وبينا ذلك. يقول الشبهة السادسة استدلالهم بقوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ما قال آلهة، قال أربابا. هذا عجيب جدا. السياق يفسر هنا المقصود بذلك الذي خلقهم الذي يستحق العبادة هو لابد أن يعبدوه، وهم عبدوا الملائكة. قال الدجوي أحد أئمة القبورية مستدلا بهذه الآية الكريمة على اتحاد الرب والإله، فصرح بتعدد الأرباب عندهم، وعلى الرغم من تصريح القرآن بأنهم جعلوا الملائكة أربابا، يقول ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب إنهم موحدون توحيد الربوبية وليس عندهم إلا رب واحد، وإنما أشركوا في توحيد الإلهية، وهذا الصحيح. جعلوا الملائكة والنبيين أربابا يعني آلهة يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله جل في علاه، وهذا الواقع. مدد مدد يا نبي، فيدعون الأنبياء من دون الله جل في علاه. والعلامة السهسواني من الحنفية ذكرها وأجاب عنها، قال لوجوه، الجواب عنه لوجوه، أنه ليس بشيء من الآيات المذكورة أن مشركا قال في حق الله غير أنه رب، أي أنه خالق ومدبر، وإنما في بعضها اتخاذ الأرباب، وهذا ليس نصا أنهم مقرون بربوبيته وخلقياتهم ونحوها، بل يحتمل أن يكون اتخاذهم الأرباب بمعنى صرف شيء من العبادة إليهم، أو بمعنى اتباع ما شرعوا لهم من تحليل الحلال وتحريم الحرام، وهذا صحيح، وجه صحيح جدا. والصحيح أنهم صرفوا العبادة له، لذلك مشرك العرب كانوا أتقن فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء مراد، إن هذا شيء عجاب. وحاصل الجواب في ذلك أنه ليس المراد من لفظ الرب في مثل هذا السياق الخالق الرازق المدبر، بل المعبود فهو رب وهو معبود، لأن الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية. فلفظة الرب في هذا الحديث أربابا يعني معبود آلهة، وأقول يدل عليه أيضا ما ذكره المفسرون من علماء الحنفية لسببين نزول، أن بعض اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غيره، أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والثاني أن رجلا قال: يا رسول الله، نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لا، ولكن أكرموا نبيكم وعرفوا الحق لأهله، فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله تعالى. فنزلت الآية، يعني سبب نزول الآية دلالة على مسألة صرف العبادة لغير الله، السجود لغير الله وتعظيم غير الله، أو بالتصريح نعبدك من دون الله. فالحاصل أنه ليس في الآية إشارة ولا صراحة أن المشركين كانوا يشركون بالله في الخالقية والرزقية، بل المشركون أشركوا بالله جل في علاه في الإلهية، في الإلهية. وهذا أصل أصيل في هذا الباب، وأنهم كما قلنا أنهم قد وقعوا في هذا الشراك، شراك الشيطان، في أنهم قالوا الرب هو الإله والإله هو الرب. انظروا إلى جهل القوم ويقولون: نحن السادة الأشعرية، نحن السادة، أنتم السادة المزعومية، أنتم الأزعرة، السادة الجاهلية، أنتم تشبهون بمشرك العرب، فاتقوا الله ربكم. ووالله وبالله وتالله لو لآخر نفس في حياتي وأنا أموت لا أدافعن عن العقيدة الصحيحة النقية، عقيدة سيد البشرية في رب البرية، ضدكم وضد الجهمية والمعتزلة والدواعش والخوارج وكل من له بدعة، فلن أسكت عنه بحال من الأحوال حتى ينتهي النفس إلى الخروج أو تخرج الروح إلى باريها سبحانه وتعالى فعلا، فيرى الله مني أنني لم أقصر في نصرته ولا نصرة نبيه ولا نصرة هذا الدين بإذن الله تعالى رب العالمين. اللهم اجعلنا مخارج يا رب، اللهم اجعل لنا مخارج يا رب، اللهم اجعلنا فرجا ومخرجا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فرجا ومخرجا يا رب العالمين، اللهم لا تمكن منا أحدا، اللهم لا تمكن منا أحدا، اللهم بحق جبروتك لا تمكن منا أحدا وأنت أرحم الراحمين. قال المبحث الثاني في جهود علماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية التي تشبثوا بها لتحقيق زعمهم الباطل أن المشركين كانوا مشركين آلهتهم بالله في الخالقية والمالكية، وليس كذلك، الخالقية والمالكية والرازقية وليس كذلك، بل كان شرك المشركين كمشرك العرب والجاهلية في توحيد الإلهية. والخبرية شبهات كثيرة استندوا إليها تحقيق أن المشركين السابقين لا ولا سيما مشركي العرب في الجاهلية إنما كانوا مشركين لآلهتهم بالله تعالى في الخالقية والمالكية والربوبية والرازقية، وهذا خطأ بين، فسووا آلهتهم بالله سبحانه وتعالى وعدلوهم به، بل كانوا يرجحون آلهتهم عليه، بل كانوا يسبون الله تعالى إعظاما لآلهتهم. وفي مال بعض أهم الشبهات التي تمسكوا بها، الشبهة الأولى تشبث القبورية بقوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قالوا أشركوا أن البعث والنشور من الربوبية. قالت القبورية مسلمين بهذه الآية أن المشركين كانوا دهريين منكرين للخالق. ولقد أجاب علماء الحنفية عن هذا الاستدلال بجوابين، الأول أن هذه الآية ليس فيها إنكار مشرك العرب للخالق، بل سيقت لبيان اعتقادهم وغلوهم في إنكار البعث وليس إنكارا للخالق، وإنكار قبض مالك الموت أرواحهم أن يقبض أرواحهم بإذن الله، فأنكروا البعث وقالوا إن الدهر يهلكنا لا ملك لا ملك الموت. فالحصر هنا في الآية حصر بالنسبة لملك الموت، لا أنهم ينكرون وجود الله جل في علاه، ومع ذلك كان فيهم من يثبت نوع من التصرف للدهر، كما قال الزمخشري والنسفي وكل هؤلاء أشعار، ولا لوسة أيضا معهم عنده لوسة، ولكنه دافع ولفظه وإسناده من الإهلاك إلى الدهر إنكار منه الملك الموت وقبض الأرواح بأمر الله عز وجل، وكانوا يسندون الحوادث مطلقا إليه لجهلهم أنها من قدرة الله جل في علاه أو مقدرة من الله جل في علاه، وأشعارهم لذلك أشعارهم لذلك مملوءة من شكوى الدهر، وهؤلاء معترفون بوجود الله جل في علاه غير الدهرية، فهم غير الدهرية، فإنهم أي الدهرية مع أسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجود الله سبحانه وتعالى عما يقولون عرون كبيرة، والكل يقولون باستقلال الدهر بالتأثير، لكن هؤلاء مشرك العرب يرون أن الله خالق رازق، وإن أشركوا في الربوبية بعض الشرك لكنهم الأصل أنهم يثبتون الربوبية، ولكنهم شركهم المطلق كان في توحيد الإلهية. والجواب الثاني أن هذا اعتقاد بعض الجاهلية الذين كانوا زنادقة، وليس هذا في مشرك العرب، لا شك أن الزنادقة الذين لهم فهم أنكروا خالقية الله جل وعلا، أنكروا الربوبية وأنكروا يعني خلق الكون مكابرة، وهذه الآية لا تناقض ما حكى الله عنهم من اعترافهم بتوحيد الربوبية، فهم يقولون بذلك بالألسنة مع أن قلوبهم تشهد بخلاف ذلك. فبهذا نقول أن الشبهة ليست قائمة لهم، وأنهم عندما قالوا هلكنا إلى الدهر ما أنكروا الربوبية، ولكنهم أنكروا ملك الموت وأنكروا البعث والنشور. نقف عند هذا.